وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف رحمه الله: وقد ذكر عن آدم بن بشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن المؤلف رحمه الله كان قد تكلم على مسألة الأمر والنهي والخلق والفعل والقدر، وبين المطلوب من المؤمن في هذه الأمور، وهو أن يؤمن بأن الله تعالى هو خالق كل شيء، وأنه لا يقع في ملك الله تعالى إلا ما أراد، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، وأنه قدر مقادير الخلق قبل أن توجد، فلا يقع شيء إلا بقضاء الله تعالى وقدره، وأن المؤمن مطلوب منه أن يجتهد في تنفيذ أوامر الشرع، وأنه يعمل المأمورات وينتهي عن المنهيات، ولا يحتج بالقدر فيقول: لا أعمل هذا لأنه مقدر علي أن لا أعمله، لأنك لا تعلم ما قدر عليك. ولا تحتج بالقدر إذا فعلت معصية وتقول: أنا كتب علي أن أعمل معصية، وتنسى أن لك إرادة ومشيئة، وأنك أنت الذي رغبت في فعل المعصية. والله تعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وبين أن المؤمن مأمور بأن يفعل وينفذ الواجبات ويجتهد في تحصيل المندوبات ويبتعد عن المحرمات والمنهيات، ويصبر على ما يصيبه ويقدره الله تعالى عليه بدون اختياره وبدون إرادته. ثم بين أن آدم عليه السلام أبو البشر استغفر ربه وتاب إليه عندما أخطأ في مخالفة أمر الله تعالى، فالله تعالى نهاه عن أن يأكل من الشجرة وأن ينخدع بالشيطان، فأتاه إبليس وأغراه بأن يأكل من الشجرة هو وزوجه، فلما أكل منها بدت لهما سوءاتهم وشعر بالذنب والخطأ، فما هو موقفهما؟ تاب إلى الله واستغفر ربهما، فقبل الله تعالى توبتهما وغفر لهما جلتهما. وهذا دليل واضح على أن الإنسان مأمور ومنهي ومطلوب منه الوقوف عند حدود معينة، وأن للإنسان إرادة يختار بها ما يريد، والله تعالى حكيم وعليم. فعصى آدم ولكنه تاب، وعصى إبليس ولم يتب، لما أمر بالسجود أبى، وفسق عن أمر ربه، فكان أن لعنه الله وطرده. فهذا دليل على أن الإنسان مأمور ومنهي، وأن له إرادة ومشيئة، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله.
قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا
يقول تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. الله تعالى عرض الأمانة فامتنع من حملها الجبال والسماوات، وجاء الإنسان وتحملها وهو في حمله لها في محل خطر شديد، لأن الأمانة شاقة ويعجز عن حملها إلا القليل من الناس، فكثير من الناس لا يستطيع الوفاء بما اؤتمن عليه فيخون، يقصر فيما اؤتمن عليه. ومن أعظم ذلك أوامر الشرع ونواهيه، فالكثير من الناس لا يقوم بهذه الأمانة ويخل فيها، فلا يلتزم بأداء الواجبات أو ينتهك شيئا من المنهيات. ولكن جعل الله تعالى فرصة لمن أراد أن يصحح مساره، فالذين تحملوا الأمانة وهم ظلمة جهلة كالكفار والمنافقين، مآلهم هو العذاب، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. والذين تحملوا الأمانة من أهل الإيمان ويقع منهم خطأ يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فيقبل الله تعالى توبتهم ويغفر زلتهم، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالله تعالى غفور رحيم لمن تاب وأناب واستقام وصحح غلطته، فكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
يقول المؤلف رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى يقرن بين التوحيد والاستغفار في آيات كثيرات، ومنها قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وهي العروة الوثقى، وهي الفارقة بين الإيمان والكفر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الاستغفار. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا حث على الإكثار من الذكر والإكثار من الاستغفار. والناس يذنبون ويخطئون، فإذا تابوا واستغفروا وأكثروا من ذكر الله تعالى فإن الله كريم وهو رحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم اعمل، اعلم واعمل. فمطلوب من الإنسان العلم قبل العمل لئلا يخطئ في العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا شريك له ولا ند له ولا مثل له، ولا يستحق العبادة أحدا غيره، فهو جل وعلا هو المستحق للعبادة. وحينئذ أطلب منه المغفرة، وطلب المغفرة عبادة. واستغفر أي أطلب المغفرة، والطلب طلب المغفرة عبادة لله لأنها دعاء. والدعاء هو العبادة وأعلى مقاماتها.
وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى.
كذلك قوله جل وعلا: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه بمعنى كونوا على الصراط المستقيم، اسلكوا المنهج الصحيح الذي رسمه لكم ربكم وسار عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. هذا هو المطلوب من الإنسان أن يستقيم عليه. فاستقيموا إليه واستغفروه عما يبدر منكم من غلط أو خلل. ولهذا فإن المشروع للإنسان عند انتهاء كل عبادة أن يبادر إلى الاستغفار. ومن ذلك عقب الصلاة مباشرة أول كلمة نقولها بعد السلام من الصلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكذلك عند الانصراف في الحج من عرفات ومزدلفة مطلوب من الإنسان الاستغفار. والله جل وعلا يحكي عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار سبب للخير، ومن أعظم الخير نحو الذنوب والآثام التي ارتكبها الإنسان في ثالث وقته وسابق أيامه ولياليه. فإذا قبلت طلباته التي طلبها من ربه بمغفرة ما قصر فيه من واجبات أو ما صدر منه وبدر من انتهاك لشيء من المحرمات، فإنه يرجع أن يكون من أهل الخير والصلاح والشفاعة وأهل البر والإحسان، ورحمة الله قريب من المحسنين. وكذلك قال في قوله تعالى ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. كتاب الله تعالى أحكمت آياته ثم فصلت، وهي جاءت من لدن حكيم في صنعه وتدبيره، خبير بما يصلح عباده. فآيات الله تعالى البينات هي الصالحة للبشرية، وهي التي يصلح به أمرها، ومن ابتغى الهدى في غيرها ظن، ومن ظن السعادة في تركها غوى، ومن لبس له أن التقدم والتطور في خلافها فقد هلك. آيات محكمات مفصلات من لدن حكيم وخبير، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وضع لك نظاما يصلحك تسير عليه في حياتك، هو الذي خلقك ويعرف ما تحتاجه فوضع لك نظاما يناسبك لكي تسير عليه في أمن وأمان وسلامة واطمئنان، لا تعتدي ولا يعتدى عليك، لا تؤذي ولا تؤذى. وأعظم ذلك بين فيه منهج حياتك الذي من أجله خلق، وهو كيفية عبادتك لربك: ألا تعبدوا إلا الله. فالله تعالى خلقك لعبادتك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجعل لك نظاما تسير عليه في هذه العبادة بحيث لا تزيد ولا تنقص، وضع لك منهاجا وأرسل إليك رسولا بشيرا ونذيرا: إنني لكم منه بشير ونذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبشر ومنذر، ينذر من عصى بالعذاب ويبشر من أطاع بالثواب. فأنت إذا اتبعت الكتاب وتأسيت بالرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام فأبشر بالخير، وأنت تعيش في أمن وأمان. وأمر بالاستغفار: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فأكثروا من الاستغفار وأكثروا من التوبة والإنابة، فإن الإنسان يخطئ ويغويه الشيطان إذا وجد منه أدنى غفلة، لكنه إذا تحدى إبليس بالتوبة والاستغفار فإنه يحصل على المتاع الحسن في هذه الدنيا، وله حسن العاقبة وحسن المآل. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ولهذا فإن العدو اللدود إبليس عليه لعنة الله يتألم ويتحسر عندما يرى ابن آدم يستغفر ويذكر الله تعالى، فهو يضيق ذرعا ويشتد ألما وحسرة عندما يراك تذكر الله أو تسجد لله تعالى أو تستغفر الله جل وعلا وتطلب منه العفو. فإبليس يغضب ويندم ويتحسر لهذا الفعل الذي فعلته. والله تعالى يقول: وعن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، وهو أن تعيشوا في هذه الحياة حياة حسنة سعيدة هنيئة، ولكم حسن العاقبة عندما ترتحلون منها إلى ما هو خير منها.
وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول: الشيطان أهلك الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشيطان يقول: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، ولكنه الشيطان لا يمل وهو يجتهد في إغواء أولاد آدم، فلجأ إلى حيلة أخرى. قال: فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، بث فيهم الأهواء، والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فيغري أولاد آدم بالشهوات. فمثلا إذا سمع المؤذن يؤذن وهو قد وضع رأسه على الوسادة استرخى، وربما كان مستيقظا فلا يكمل المؤذن أذانه إلا وقد نعس، فلا يستيقظ إلا بعد خروج الناس من الصلاة. ربما رأى شيئا محرما من نظرة أو فعل فاحشة أو شرب مسكر أو غيبة أو تعد على مال الغير أو تكاسل في حقوق الوالدين أو ما أشبه ذلك مما تميل نفسه إليه، فيجد منه رغبة وراحة وطمأنينة لهذا الأمر الذي زينه له إبليس وجعله متبعا لهواه، جعله متبعا للنفس الأمارة بالسوء. فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، يأخذهم التسويف وطول الأمل، ويقول الإنسان: أنا لازم في سن مبكرة، فيتعامل بالربا أو يأخذ الرشوة أو يزني أو يختلس مالا أو غير ذلك من الأمور فيفجأه الأجل دون أن يشعر، لأنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. والأدهى من هذا والأمر الذين يعملون أعمالا بدعية ليس لها أصل في دين الله، وهم يجتهدون في أدائها تقربا إلى الله ويظنون أنهم بهذا العمل محسنون، فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في فعل هذه البدع، بينما حقيقتها عداء لله ومخالفة لأوامره وتحدي لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم.
قد ذكر الله سبحانه عن جنون أن هنا لا تظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي الظالم وكذلك ننجي المؤمنين.
يقول المؤلف رحمه الله إن الله جل وعلا قد ذكر عن ذنون يونس عليه الصلاة والسلام أنه لما ابتلعه الحوت كان في ظلمات ثلاث، كان في الليل في قاع البحر وفي بطن الحوت، ظلمات بعضها فوق بعض، فهو في بطن الحوت والحوت في قاع البحر، والجو كان ليلا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله واستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله جل وعلا فوق عرشه رأى وسمع يونس وهو في بطن الحوت والحوت في قاع البحر، وكان في ليل مظلم، لكن السميع العليم يسمع ويرى خلقه وما يجري لهم في أي مكان كانوا في ملكه. فلما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سمع الله مقالته وأجاب دعاءه فأنجاه من بطن الحوت ومن ظلمة قاع البحر ومن ظلمة الليل، وقذف فيه في ساحل البحر فسلم من الحوت وسلم من الغرق وسلم من ظلمة الليل وآثاره المسلمة بسبب توحيده ودعائه بسم الله الأعظم. فهذا الدعاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعاء الكرب، وأن من كان في كرب فدعا به أن الله تعالى يستجيب دعوته ويسمعها. وهذه الدعوة تتضمن دعائين، دعاء التوحيد ودعاء المسألة، اعتراف بأن لا إله إلا الله، وهذا اعتراف بتوحيد الإلهية، فإن الله جل وعلا هو المستحق لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقوله إني كنت من الظالمين هذه صيغة خبر، إخبار من يونس عليه السلام بأنه من الظلمة المستحقين للمغفرة، فهو يطلب بهذا الخبر، فهذا خبر بمعنى الطلب. والطالب الذي يسأل عن طريق الإخبار فإنه يعتبر سؤالا، فإنه يقول إني كنت من الظالمين، وهذا اعتراف وإقرار بضعفه وعجزه وحاجته إلى ربه جل وعلا. ولهذا أجابه الله وأنقذه مما هو فيه من كرب وغم، كما جاء في قول نوح عليه الصلاة والسلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به